أو المشاكل التي سببتها أمريكا في أوروبا وأوكرانيا تركت نتائج على الجانب الاقتصادي، فيجب العناية كل العناية بالجانب الزراعي. كيف تؤخذ هذه التوصيات وتترجم على أرض الواقع في ظل الواقع الذي يعيشه القطاع الزراعي في اليمن وما عاناه خلال السنوات العجاف الثمان الماضية؟ تفضل.
أولا أننا نحلل توجيهات القيادة وما تحدث عنه قائد الثورة على مسارين اثنين. أولا الأوضاع الدولية العالمية، لا سيما ونحن دولة مستهلكة للبر وللقمح معتمدة على غيرها من الدول، وهو معروف عن الشعب اليمني أنه كان في الأزمنة السابقة التي هي من العشرينات إلى الثلاثينيات وما بعدها حتى الستينات وهو معتمد على نفسه فيما يتعلق بالزراعة، ولكن عندما أراد المستعمر حقيقة أن يضعف الدول النامية ويبعدها عن بناء واقعها الاقتصادي جعلها محتاجة لسوق، سواء السوق الأسترالي أو ما يتعلق بالسوق الأمريكي لتوفير القمح. بالتالي اليوم هناك أشياء جديدة قد تظهر، هناك يمكن أن تكون هناك حرب عالمية. هنا أعلنت الهند أنها ليست قادرة على خروج القمح من داخل الهند واكتفت على هذا الموضوع أن يكون داخليا. هناك أيضا دول تبعت الهند في موضوع فيما يتعلق بهذا الأمر. يمكن أن تكون هناك أحداث عالمية دولية تجعل هناك كارثة كبيرة جدا على الدول النامية المعتمدة على استيراد القمح، هذا من ناحية. من ناحية أخرى البلد اليمني بلد يمتلك من الأنواع المتعلقة بأنواع القمح والحبوب ما يستطيع أن ينافس بها دول عالمية. الزراعة في اليمن لها مسطحات واسعة وكبيرة، وحتى نستطيع أن نكتفي من قاعين اثنين، قاع البون وقاع الجهران، بالإضافة إلى قيعان تهامة، في أن تنتج من المنتوج الحبوب أو البر ما يمكن أن يكفي اليمن وأيضا يكفي حتى الجزيرة العربية بأكملها. اليوم يجب أن نعود إلى عوامل القوة، ركز على هذا الموضوع فيما يتعلق بالزراعة. أن تمتلك بوتات معناها أنك تمتلك قرارك، هذا قالها الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. من لا يمتلك قوته ليس بيده لا قرار سياسي ولا قرار سيادي ولا عسكري ولا غيره، سيكون محتاجا إلى أن يقبل بكثير من القرارات، أن يذل نفسه، أن يصل إلى في بعض الأحيان الاستسلام. ولذلك هنا الرهان على الشعب سيقدم على خيارات كبيرة، قد يكون منها الخيارات العسكرية الأوسع، أن يكون بالدرجة الأولى مكتفي فيما يتعلق بما يأكل، فيما يتعلق بالزراعة والجانب الزراعي المهم. وأنا أقول لك أخي الكريم وأبشرك بأن هناك الآن أسواق جديدة فتحت في البلد اليمني في معظم المحافظات، أصبحت تعيد القمح اليمني والبر والذرة وغيرها من الحبوب إلى الأسواق بالزخم الكبير الذي عرف عن اليمن في تاريخها الماضي. اليوم هناك إقبال كبير جدا على الزراعة، يشد قائد الثورة على أيدي الناس وأيدي المزارعين أن يهتموا بهذا الجانب وأن يستطيعوا أن يواكبوا في إطار البناء، في إطار التحدي، في إطار التصدي، في إطار الصمود لتتحقق نتيجة النصر والفتح المبين.
بارك الله بكم دكتور إبراهيم. أيضا لا ننسى هنا أن نشير أيضا إلى بعض النقاط والمحطات التي توقف عندها السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في كلمته خلال تدشين الحكومة، العمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع، قضية الاستهداف المكثف الذي حصل للمؤسسات الحكومية وأثر، وكان هناك نقص كبير في الدوام وفي الحضور بين الناس وفي القرب منهم في فترات الهدنة، في الفترات والأوقات التي يحصل فيها نسبة لا بأس بها من الأمن أو تقل فيها حالات القصف والاستهداف الجوي. يتوجب هنا نصائح من السيد الحوثي، يتوجب الحضور بشكل كبير، تعويض المراحل الماضية، تعويض التي كان فيها غياب كبير عن الناس بعد بعد كبير عن المجتمع، نقص كبير في الدوام، نحتاج الآن إلى دوام مكثف، إلى تنشيط للحضور مع المجتمع، إلى تعزيز الروابط والتواصل مع المجتمع. تفضل دكتور، نختم بهذه الفكرة معكم.
حقيقة نحن ما نعرف عن قائد الثورة أنه رجل مسؤولية بدرجة كبيرة جدا، حتى أنه يتعب بشكل كبير جدا ويسهر ليل نهار على كثير من الأوراق والأعمال التي يبذل كل جهده من أجل أن يتم إنجازها. هو يريد من هذه الحكومة أن يتلمسوا لمعاناة الشعب، لمعاناة المواطن، التواجد بمسؤولية، لا سيما وهناك شماعة كان يعلق عليها دائما الغياب الرسمي عن العمل، وهي التعرض كما قلت للقصف، كما ذكر السيد للقصف، كثير من الأشياء التي كانت سببا للعدوان وغيره. ولكن حقيقة الآن توفرت مناخات مناسبة جدا لتحقيق حضور أكيد، وبدأ هذا الشيء، وهناك مبشرات حقيقة هذا الحضور، ولم يسعى حقيقة المواطن، فقط يجب أن يكون هناك اهتمام في أداء المسؤولين، اهتمام في تقديم خدمة حقيقية، اهتمام في النظر إلى المواطن بعين الرحمة، بعين الرعاية. نعم نحن نعاني، يعاني حقيقة كثير من موظفي الدولة فيما يتعلق بالداخل، فيما يتعلق بالمرتبات، فيما يتعلق بالجهود التي يبذلونها، ولكن لا بد علينا أن نذكر كثير من أولئك الجنود الرجال الذين يثبتون في الجبهات وهم يعانون من أن يقتلوا، وقتل الكثير منهم صار شهيدا، ورجال الدولة لا بد علينا أن يستشعروا مكرسهم المهم، وهو مكاتبهم وأماكنهم التي أدون فيها مسؤوليتهم، لن تكون بأكثر عناء ولا تعبا من أولئك الذين بذلوا نفوسهم رخيصة في سبيل الله وسبيل الوطن وعزة هذا الشعب اليمني. ولذلك لا بد أن يستشعر الناس هذه المسؤولية وأن يؤدوا عملهم بكل جد. هذا ما أكد عليه قائد الثورة، وما يجب على كل رجال الدولة كل من عليه المسؤولية أن يفهموا وبشكل جيد.
لك منا كل الشكر والتقدير والاحترام دكتور إبراهيم العبيدي، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء، وبارك الله بكم.
حفظكم الله
وبارك
الله فيكم.
في كل جبهة توكلنا على الرحمة، واصل بدرب الكرام والشرف واصل، يا شعبان الحر مهما كانت الأثمان، أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل، في كل جبهة توكلنا على الرحمة، نحمي يا منا من الصحراء إلى الساحل، والمدن والسال والوديان، بقوة الله نهزم قوة الباطل، ونجرع المعتدي كاس المنايا الوان، واصل في درب الكرام والشرف واصل، يا شعبان الحر مهما كانت الأثمان، أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل، في كل جبهة توكلنا على الرحمة، يا لعنة بكل متهاون ومتخاذل، محال نقبل حياة الذل والخذلان، مهما تشنوا علينا قصف متواصل، بالطاير والبوارج يا قوى الطغيان، واصل في درب الكرام والشرف واصل، يا شعبان الحر مهما كانت الأثمان، أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل، في كل جبهة توكلنا على الرحمة، يا من لشعب اليمن في الحرب متجال، جاك الناصف واللقامة بيننا الميدان، جيش اليمن واللجان هم صف متكامل، بركان في المعركة يكتف لها النيران، واصل في درب الكرام والشرف واصل، يا شعبان الحر مهما كانت الأثمان، أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل، في كل جبهة توكلنا على الرحمن، بصمودنا قصفكم وحصاركم زال، مدامي وإحنا مع الله مالك الأكوان،
رب الخلائق ملاقي دعوة السائل هيهات هيهات أن نخشى سواه إنسان
واصل في درب الكرام والشرف واصل يا شعبان الحر مهما كانت الأزمان أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل في كل جبهة توكلنا على الرحمن
وأهل العمل وكم من مرتزق سافل قد باعي أرض وشعبه واتبع سلمى بالموت لازم نجازي هالجزا الشامل في يومي ما قد خبر أو مر في الحسنى
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. ودعنا الدكتور إبراهيم العبيدي مشكورا أجاب على تساؤلاتنا ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا أيضا لا بأس أن نذكر ونذكر بأن وصايا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في اليمن لم تأتي من فراغ، هي نتيجة وعصارة ونتاج بالتأكيد للكثير والعشرات وربما المئات حتى من التقارير التي ترفع إليه من قبل الوزارات المختلفة، المواطنين، المؤسسات التي توصل له الوضع الذي يعيشه أبناء اليمن اليوم في ظل كل ما جرى خلال الفترة الماضية. طبعا هناك مآسي وكارثة إنسانية حدثت في اليمن، حصار استمر كل هذه السنوات لم ينتهي حتى هذه اللحظة، لا زال مصرا تحالف العدوان على قتل المزيد من أبناء اليمن دون وازع ودون أي جريرة أو جريمة. كل ما هنالك أن هناك خدمة يقدمها للصهاينة وللأمريكان من خلال قتل أبناء اليمن وتهديم كل شيء في اليمن خدمة للمصالح الأمريكية والصهيونية للأسف الشديد، وهذا الحال لا يمكن أن يستمر. قضية اللا حرب واللا سلم أيضا لا يمكن أن تستمر. هنا أنوه لما تفضل به السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي والذي قال أن المرحلة التي مضت نتيجة الاستهداف المكثف للمباني الحكومية والمؤسسات الحكومية حصل نقص كبير في الدوام باعتبار أن الناس لم تكن تأمن على حياتها في الوصول إلى الوزارات والمؤسسات، لا الموظف ولا المواطن. حصل نقص كبير في الدوام وفي الحضور بين الناس بالقرب منهم في فترات الهدنة، في الفترات والأوقات التي يحصل فيها نسبة لا بأس بها من الأمن أو تقل فيها حالة القصف والاستهداف الجوي يتوجب الكلام السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يتوجب الحضور بشكل كبير تعويض المراحل الماضية، تعويض المراحل الماضية التي كان فيها غياب كبير عن الناس، بعد كبير عن المجتمع، نقص في الدوام. نحتاج إلى دوام مكثف الآن، إلى تنشيط للحضور مع المجتمع، إلى تعزيز للروابط وكذلك للتواصل مع المجتمع، العناية بمعالجة مشاكل المجتمع وهموم الناس، ثم العناية بأن تكون العلاقة مع المجتمع علاقة قوية لأنك مسؤول عن هذا المجتمع. مسؤوليتك تتصل، الكلام من السيد الحوثي للسادة المسؤولين، تتصل بهم، ونجاحك في أداء مسؤوليتك مرتبط بمدى هذه العلاقة وهذا التعاون ما بينك وبين المجتمع، فلا بد أن تكون علاقة مع المجتمع علاقة وثيقة قوية، علاقة تعاون شراكة، وهذا له أهمية كبيرة في نجاح وكذلك في النجاح للجميع. وبهذه الطريقة بالتحديد يمكن إنجاز الأشياء الكبيرة. ما يصبو إليه اليمن اليوم في قضية السيادة وأن يكون مستقلا بقراره السياسي والسيادي عن كل، وأن لا يكون تابع لأي جهة لا في الشرق ولا في الغرب، حقيقة دفع ثمنها أرواح بريئة. أبناء اليمن دفعوا ثمن هذه الحرية، هذه الكرامة، أرواح بريئة أزهقت من قبل تحالف العدوان. الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان كانت بالتحديد من أجل ذلك، من أجل أن لا تكون هناك كرامة، وهذا ما لا يمكن أن يرضى به حقيقة أبناء اليمن الأحرار. طيب أيضا أرصد في المشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات مع شكري الجزيل طبعا لكل ما يصلنا دائما، الأخ العزيز والفاضل فؤاد من العراق، حياك الله بياك وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على كل مشاعر طيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ أبو علي كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبو علي حياك الله وبياك من سلطنة عمان. طبعا استطاعت السلطة التنفيذية والحكومة في اليمن أن تقدم إنجازات كبيرة لم تقدمها أي حكومة حتى في غير الحصار، فما بالك بالحصار المطبق المفروض على اليمن، وبالرغم من كل ذلك لا زالت هناك الكثير والكثير من الإنجازات تحسب للسلطة التنفيذية في اليمن. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا محمد حياك الله وأبياك. لقد استطاعت هذه الأمة اليمانية أن تنتصر لدينها لربها لشعبها، واستطاعت أن تقول للعالم كل العالم بأنها قادرة على أن تصنع المستحيل إذا ما أراد أبناء اليمن ذلك، وهم قادرون على ذلك، وبالفعل حصل المستحيل حينما استطاعوا أن يديروا أمور بلدهم بعد كل هذه السنوات العجاف. ألف مرحى وألف احترام وتحية لأولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تبقى الأمة مرفوعة الرأس. الأمة اليمانية ستبقى كذلك إن شاء الله دائما، والقادم من الأيام سيثبت لتحالف العدوان بأنه فشل وكسر وهزم في هذه المعركة. مع تحياتي لكم دائما، حياك الله وبياك. طبعا هناك بعض المساهمات للأسف الشديد لم نوفق إلى الوصول إليها بسبب بعض المشاكل التقنية التي لا زالت تحول بيننا وبين السادة المستمعين، إخوتنا ممن يكتبون إلينا ويرسلون إلينا، لكن بالرغم من ذلك أجد في هذه اللحظات مساهمة الأخ علي الذي كتب يقول من اليمن بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم والفاضل. بالتأكيد إننا انتصرنا على هذا العدو بالرغم من كل القدرات التي جاء بها من أجل قتلنا وسحقنا، لكنه هو الذي سحق وهو الذي هزم، ونحن من انتصر بفضل الله سبحانه وتعالى لا بفضل شيء آخر. المسائل المادية نسبية لدينا أخي أحمد، والله يعلم بذلك. المعنويات عالية الروحية كذلك عالية إن شاء الله دائما. إن شاء الله أخي الكريم وبارك الله بك على هذه المشاركة، وجدد اعتذاري للإخوة والأخوات الذين لم نستطع أن نصل إلى مشاركاتهم ومساهماتهم التي وصلتنا خلال فترة هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، والذي حاولنا فيه أن نتوقف عند ما تفضل بالسيد عبد الملك بدر الدين حوثي من نصائح من توصيات للحكومة في كلمته خلال تدشين الحكومة، العمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع. وعلى ما يبدو أن الجانب الحكومي أيضا يأخذ بهذه التوصيات، وهو قادر اليوم على أن يطبقها على أرض الواقع. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
أخي إني فمد يديك نحوي، علامة ومن يفرقنا ويغوي سيظهر زيفه والدهر يروي وتلفظه الرباب كيف تأوي.
اللهم عن هوانا نازح ما بن قلبك عن هوانا نازح هل أنت في دار المحبة مازح هل أنت في دار المحبة مازح كم ذا تحن
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 كم ذا تحن لغيرنا ولصنعنا وبكل عضو منك نور لائح كم ذا تحن لغيرنا ولصنعنا ولكل عضو منك نور لائح وبكل عضو منك نور لائح وبكل عضو منك نور لائح
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها زرنا فإنا للمسيء نسامح زرنا فإنا للمسيء نسامح وإذا خشيت إساءة قدمتها وإذا خشيت إساءة قدمتها زرنا فإنا للمسيء نسامح زرنا فإنا للمسيء نسامح زرنا فإنا للمسيء نسامح
واسمح بنفسك إن أردت وصالنا
واسمح بنفسك إن أردت وصالنا واسمح بنفسك إن أردت وصالنا ولئن حظيت بنا فإنك رابح حظيت بنا فإنك رابح أصبح بنفسك إن أردت وصالنا وأصبح بنفسك إن أردت وصالنا ولئن حظيت بنا فإنك رابح فإنك رابح ولئن حظيت بنا فإنك رابح.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أينما كنتم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي من سيرة الصالحين. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أحبة الإيمان، في أول انتخابات لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك بتاريخ 25 من تشرين الأول أكتوبر عام 1980، والتي جرت في وقت كان الإمام الخميني طريح فراش المرض في مستشفى القلب بطهران، فاز أبو الحسن بني صدر على منافسي. وكان أبو الحسن قد عاد إلى إيران قبيل انتصار الثورة الإسلامية، وقدم نفسه من خلال خطاباته وكتبه على أنه شخص متدين وخبير اقتصادي لامع. وفي مراسم أداء اليمين الدستورية لتولي مهام عمله كرئيس للجمهورية، قال الإمام: إنني أوصي السيد بني صدر بوصية واحدة، وهي موجهة للجميع أيضا، أقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة. غير أن غرور بني صدر ونزعته في التسلط حال دون التزامه بهذه النصيحة، لقد غرته الآراء التي حصل عليها، ومنذ بداية حكومته اعتمد معارضة أتباع خط الإمام وعلماء الدين، وقد كان يعتقد بضرورة مسايرة الدول الكبرى واعتماد أسلوب المناورات السياسية معها. أما على الصعيد الداخلي فقد بادر على الفور إلى عزل الطاقات الثورية وإحلال العناصر المرتبطة بالفئات المعادية للثورة محلها. وفي عهده احتل صدام الظالم مناطق شاسعة من الأراضي الإيرانية، وعلى الأثر قامت العناصر المرتبطة برئيس الجمهورية بالحيلولة دون أداء المدافعين عن البلاد لدورهم بشكل مناسب. وبمنع تسليح الجماهير وعدم إتاحة الفرصة للحرس الثوري لأداء دوره الفاعل، أجل عزيز المستمع، استغلت العناصر المرتبطة ببني صدر الذي كان قائدا عاما للقوات المسلحة أيضا هذه الفرصة، وبذلك تعرضت الوحدة الوطنية إلى الخطر نتيجة الخلافات التي أثارها بني صدر. بعد ذلك أصدر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قراره الحاسم في 10 حزيران عام 1981 القاضي بعزل بني صدر عن منصب القائد العام للقوات المسلحة، وتبع لذلك صادق مجلس الشورى الإسلامي على عدم كفاءة بني صدر كرئيس للجمهورية. أعزنا المستمعين، بسقوط بني صدر بادر أعضاء ومؤيدو منظمة مجاهدي خلق المنافقين لممارسة اضطرابات دموية، إلا أن جماهير طهران تمكنوا من القضاء على مثيري الاضطرابات وتم اعتقال العديد منهم. ومنذ ذلك اليوم أقدم المنافقون على القيام بأعمال مسلحة واغتيالات. وفي الوقت نفسه بادر قادة التنظيم للاختفاء في أوكارهم، وقد تصدر الحزب الجمهوري قائمة المستهدفين من قبل المنافقين. أجل عزيز المستمع، تم تأسيس الحزب الجمهوري بعد انتصار الثورة الإسلامية بجهود المخلصين من ذوي السماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي والشهيد بوهنار وهاشم رفسنجاني والموسوي الأردبيلي بهدف احتواء الطاقات المؤمنة بنهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ومواجهة تحركات التيارات السياسية المعادية للثورة. وقد استطاع هذا الحزب الذي حظي بدعم الإمام المعنوي أن يكتسب بسرعة كبيرة أعدادا من الأتباع والمؤيدين في مختلف أنحاء البلاد، ويمسي سدا أمام تطلعات العناصر المعادية للثورة. وفي 27 من حزيران عام 1981 جرح آية الله العظمى الخامنئي إثر انفجار قنبلة زرعها المنافقون بينما كان يخطب بالجماهير المحتشدة في مسجد أبي ذر بطهران. وفي اليوم التالي وقعت فاجعة رهيبة، حيث هز انفجار قنبلة قوية زرعها أحد عملاء منظمة المنافقين مقر الحزب الجمهوري، وذلك خلال اجتماع أعضاء الحزب، ما أدى إلى استشهاد 72 من خيرة الطاقات الثورية من عناصر النظام الإسلامي ومن أنصار الإمام الراحل. كان بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت الدكتور الشهيد بهشتي وعدد من الوزراء ونواب مجلس الشورى الإسلامي وجمع من مسؤولي السلطة القضائية وعدد آخر من المفكرين والكتاب والطاقات الثورية الأخرى. وبعد شهرين من هذه الفاجعة وتحديدا في 30 من شهر آب عام 1981 استشهد السيد محمد علي رجائي الوجه الثوري المحبوب لدى الجماهير والذي انتخب لرئاسة الجمهورية بعد عزل بني صدر، كما استشهد دكتور محمد جواد بوهنار رئيس الوزراء أنذاك إثر انفجار قنبلة أخرى زرعت في المكان الذي كان يجتمعان فيه. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج من سيرة الصالحين يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع تحياتي للمستمعين في كل مكان. فاصل ونعود إليكم. مستمعين الأكارم، إن قرار الإمام السريع والحازم بانتخاب وتنصيب المسؤولين لسد الفراغ الحاصل نتيجة سقوط هذا العدد من الشهداء كان له بالغ الأثر في تهدئة الأوضاع وإدخال اليأس في نفوس الأعداء وإصابة المحافل الخبرية والسياسية العلمية بالحيرة والذهول. إن بيانات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وخطاباته كانت بعد كل حادث من هذه الحوادث تهدئ روع الجماهير وتسهل عليها تحمل المصائب وتزيد من تصميم الجماهير على مواصلة طريقها. فبعد استشهاد الدكتور بهشتي كانت الجماهير تهتف بشعار ماذا تريد أمريكا؟ إن إيران مليئة بأمثال بهشتي، والذي استلهمته من حديث الإمام الذي كشف من خلاله النقابة عن أن الأيادي الخفية للعدو الأصلي أمريكا تكمن وراء هذه الاغتيالات. من جانب آخر كان الإمام قد أكد مرارا أن الثورة الإسلامية لا تقوم على الأفراد مهما كانت مواقعهم وأهميتهم، وأن حافظ الثورة هو الله تعالى وإيمان الجماهير المؤمنة به جل وعلا. إن أحد أبرز نجاحات الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه تجسد في قدرته على تنمية الوعي العام لدى الجماهير وإيجاد الإحساس بالمسؤولية والقدرة على التحليل السياسي لدى أبناء الشعب إزاء الوقائع والأحداث المعاصرة. لسنوات طوال كانت وسائل الإعلام الغربية تعد بحتمية سقوط النظام الإسلامي بعد رحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وقد طرح هذا الموضوع حتى في المؤتمرات التي عقدها بعض المفكرين الغربيين لدراسة الثورة الإسلامية والملتقيات السياسية والمفاوضات التي كان يجريها أسسة الغربيون وبشكل جدي، واعتبر موضع قبول الجميع. على هذا الأساس أيضا قبعت الفئات المعادية للثورة في الداخل في مكامنها بانتظار ذلك اليوم الموعود، غير أن الدنيا شهدت كيف أن النظام الإسلامي لم يتعرض لأدنى إرباك بعد ارتحال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وبذا تبددت أحلامهم وأمنياتهم. أجل عزيز المستمع، لقد تمكنت سماحته من إعادة تربية الجيل الذي حاولت العائلة البهلوية إضلاله وحرفه عن الصراط المستقيم. أجل أصبح هذا الجيل قادرا وفي زمن قياسي على نبذ الاعتقادات الخاطئة واستبدالها بالقيم والمثل السامية في مختلف مناحي الحياة. إن مدرسة الإمام الخميني التربوية وقدرته في معرفة الإنسان والمجتمع هي التي ساهمت في إيجاد الأرضية المناسبة لوقوع هذه التحولات، وإن الأساس الذي تنيت عليه نهضة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إنما يمتد إلى منهج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك المنهج الذي استطاع أن يجعل من المجتمع الجاهلي قائدا للمدنية والحضارة الإسلامية، وأن يربي شخصيات كأبي ذر الغفاري وسلمان المحمدي والمقداد وعمار بن ياسر. مستمعين الأكرم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج من سيرة الصالحين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود
والعنصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعي إذاعة طهران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من لقائنا هوليوود والعنصرية.
أعزائنا المستمعين، بعد نقد فيلمي مولد أمة وكوخ العم توم المنتجين في الربع الأول من القرن الماضي، نستعرض فيلما جديدا وهو فيلم بينكي الذي أنتجته السينما الأمريكية هوليوود، وهو فيلم مدته نحو 100 دقيقة، يتناول موضوع العنصرية في الجنوب الأمريكي، وهو من إخراج المنتج والمخرج المسرحي والسينمائي الأمريكي ذي الأصل اليوناني إيليا كازان، الذي حاز على جائزة الأوسكار 2 كأفضل مخرج ورشح للجائزة 2 أخريين.
أيها الأفاضل، كان العالم مقسوما إلى أبيض وأسود داخل الولايات المتحدة في ممراته وباصاته ومدارسه وأماكن أخرى، وذلك في 40s القرن الماضي التي أنتج خلالها الفيلم، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية وعودة الجنود إلى بلادهم، ونشاط حركة الحقوق المدنية التي كانت تتعرض لعنف شديد بسبب مطالباتها بالمساواة والديمقراطية.
نعم مستمعينا الكرام، وحتى عندما تم حظر التمييز والعنصرية رسميا بالقانون في منتصف القرن العشرين، ظلت منظمات وشبكات حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة تؤكد على وجود التمييز في كافة مناحي الحياة والمجتمعات المحلية، وخاصة في المدن الصغيرة والقرى وولايات الجنوب العتيدة.
بينكي هو أحد أهم الأفلام التي تعرضت حينها لقضية العنصرية في الولايات المتحدة، وعالجت المشكلة بجرأة وصراحة، حيث يروي الفيلم قصة فتاة فاتحة البشرة يظن أصدقاؤها أنها بيضاء، ولكنهم ينفرون منها وينبذونها حين يكتشفون أن جدتها سوداء البشرة، أي لمجرد أن دم الفتاة ملوث بدماء السود حسب مفهوم العنصريين الأمريكيين. فاضطرت الفتاة وهي باتريشا جونسون التي يطلق عليها الآخرون لقب بينكي أي الوردية لإخفاء هذا حتى عن حبيبها الذي عندما علم بالأمر في البداية لم يستطع مواجهة الموقف.
نعم، ومن المفارقات أن فيلم بينكي يظهر نفاق هوليوود، ففي حين أن الفيلم يعالج مشكلة التعصب العنصري، فقد أسند منتجو الفيلم دور البطولة فيه للممثلة البيضاء جين كرين بدلا من الممثلة السمراء لينا هورن التي كانت الخيار الطبيعي لذلك الدور.
هوليوود والعنصرية. السينما الأمريكية هوليوود وما مثلته من أصولية معادية للأعراق والثقافات والأديان التي لا تنتمي للعرق الأبيض تحت مشهر برنامج هوليوود والعنصرية.
مستمعين الأفاضل، بينكي ذات الأصول السوداء والمتنكرة كفتاة بيضاء لكون بشرتها فاتحة اللون، تعود إلى الجنوب لزيارة جدة الأم الأمية ديسي لتخبرها بأنها وأثناء دراستها للتمريض في مناطق الشمال الأمريكي وقعت في حب الدكتور توماس أدامز الأبيض الذي لم يكن يعرف شيئا عن تراثها الأسود.
تتعرض بينكي للمضايقات من جانب الذين يطبقون القانون المحلي العنصري أثناء محاولتها استعادة الأموال المستحقة لجدتها، فيما بعد يحاول رجلان أبيضان الاعتداء عليها جنسيا. دكتورة كندي الطبيبة السوداء تطلب من بينكي تدريب الطالبات ذوات البشرة السوداء اللواتي يردن أن يصبحن ممرضات، لكن بينكي تخبرها بأنها تخطط للعودة إلى الشمال. تطلب منها ديسي البقاء مؤقتا لرعاية صديقتها وجارتها البيضاء المسنة الأنسة إيم باريمور.
نعم مستمعينا الأكارم، لطالما كرهت بينكي الآنسة إيم وصنفت سلوكياتها ضمن المتعصبين الآخرين في المنطقة. بينكي توافق على مقترح جدتها أخيرا بعد أن علمت أن إيم كانت تهتم شخصيا بديسي عندما أصيبت بالتهاب رئوي. ترعى بينكي الآنسة إيم لكنها لا تخفي استياءها، ومع الوقت يتنامى شعور الاحترام والإعجاب لدى إيم حيال بينكي.
نعم، إيم وتقديرا منها لجهود بينكي تترك لها منزلها وممتلكاتها الفخمة بعد أن تموت، ولكن قريبتها الجشعة ميلبا ويولي تتحدى الوصية وتقول إن الوصية مزورة. ينصح الجميع بينكي بأنه ليست لديها أي فرصة للفوز بالميراث، لكن هناك شيئا يدفعها من الداخل للمضي قدما. بينكي تطلب من القاضي المتقاعد والكر الصديق القديم للآنسة إيم بالدفاع عنها في المحكمة.
مع تردد كبير يوافق والكر على تبني القضية. تقوم بينكي بمهنة غسل الملابس باليد عندما تكون جدتها مريضة من أجل دفع نفقات المحكمة. في المحاكمة وعلى الرغم من المتفرجين البيض المتعصبين وعدم حضور الشاهد الوحيد في الدفاع، يحكم القاضي شورهام بشكل غير متوقع لصالح بينكي. عندما شكرت بينكي محاميها، أخبرها الأخير ببرود أن العدالة قد تم تحقيقها، ولكن لم يصب حكم المحكمة لمصلحة المجتمع برأيه.
ذوي البشرة السوداء أو من يوصفون بالأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية كانوا أول المستهدفين في التمييز العرقي والعنصري الذي مارسته السينما الأمريكية المعروفة بهوليوود منذ تأسيسها. هذا ما سنسلط الضوء عليه في برنامج هوليوود والعنصرية.
مستمعينا الأعزاء، يظهر فيلم بينكي نتائج المحكمة التي جرت لصالح بينكي الفتاة بأنها منعطف مهم في حياتها، حيث يطلب منها صديقها توماس بيع الممتلكات التي ورثتها من الآنسة إم ومواصلة تنكرها كامرأة بيضاء، وتتزوج منه وتغادر معه الجنوب، لكنها ترفض اعتقادا راسخا منها أن الآنسة إم كانت لديها هدف وغاية من منحها المنزل والممتلكات، وبالتالي أسست بينكي في الممتلكات عيادة ومدرسة الآنسة إم للتمريض.
واستعرض الفيلم قبل ذلك مشاهد عديدة لمشكلة بينكي، أحدها هو محاولة بينكي التراجع عن شكايتها ضد رجل أبيض وزوجته سرق مالها لكي لا يكشف سر أصولها الأفريقية في مركز الشرطة.
وفي مشهد آخر، عندما أرادت بينكي شراء ثوب لحضور مراسم العزاء على وفاة الآنسة إم ودفع ثمنه لصاحب المحل لتنبري لها ميلبا ويولي التي تواجدت هناك لتسألها عن مصدر أموالها، وهي إشارة إلى أن السود لا يحصلون على أموال شرعية تمكنهم من التباعد من محلات راقية، أو أنه لا ينبغي لهم كسر الهوة الطبقية بينهم وبين البيض.
ورغم أن فيلم بينكي يعدل نسبيا نظرته العنصرية للسود مقارنة بفيلمي مولد أمة وكوخ العم توم، إلا أن تظاهر بينكي بأنها بيضاء يظهر النظرة الدونية للسود. وحتى عندما تستعيد بينكي ثقتها بنفسها وبتراثها الأسود، يحصل ذلك عبر مساعدة أناس بيض كالآنسة إيم والمحامي والقاضي الأبيضين.
مستمعينا الكرام، في الحلقة المقبلة سنسلط الضوء على فيلم خمن من سيأتي للعشاء ضمن سياق استعراض تاريخ السينما الأمريكية وما عكسته من عنصرية حيال الأعراق والثقافات والأديان التي لا تنتمي للعرق الأبيض.
نتمنى أن هذا البرنامج ينال إعجابكم مستمعينا الأفاضل، وحتى نلتقيكم مرة أخرى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
القلوب به تقر وتأمل.
يشهد.
يا من تفرد في الجلال ضياؤه
وثناؤه وله البقاء السرمد. يا من تفرد في الجلال ضياؤه
وثناؤه وله البقاء السرمد.
ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى سواك فيقصد. ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له علت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد.
يا منتهى سلي وغاية مقصدي
أبني الرضا فبه حياتي تسعد. يا منتهى سلي وغاية مقصدي
هبني الرضا فبه حياتي تسعد.
وامنن علينا بالهداية والتقى فبحار فضلك جودها لا ينفد. وامنن علينا بالهداية والتقى فبحار فضلك جودها لا ينفد. يا من له علت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد. الله 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 الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. آداب البيت المسلم تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض، وعند 4:16 نقدم إليكم عقائد الإسلام. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 4:25، وعند 4:52 يرفع أذان الصبح على مسامعكم. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 9:59، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام عند 5:06. في ظلال النهج يقدم إليكم عند 5:21، وعند 5:35 تستمعون إلى نور وبلاغة. أناشيد مختارة تقدم إليكم عند 5:46. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، دمتم سالمين.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. مرحبا بكم مستمعين الأعزاء، نلتقي معكم على بركة الله ولطفه في جولة جديدة من البرنامج الأسبوعي آداب البيت المسلم، فأهلا وسهلا بكم وبالأستاذ الفاضل فاطمة الأميري في حلقة اليوم.
أهلا وسهلا بكم أستاذ ماجد المؤمن، وأهلا بمستمعينا الكرام.
الزواج طموح بالسعادة، والحياة المشتركة تعني المشاركة في كل شيء، يعني تنوع الأذواق واختلاف المشارب وتعايش كل ذلك في جو من التفاهم والاحترام الكامل والمتبادل. سيكون حوارنا لهذه الحلقة النزاع الناتج من اختلاف وجهات النظر بين الزوجين. أستاذة فاطمة، قد يختلف الزوجان في الطريقة لتربية الأولاد، وكل واحد يحدد وجهة نظر معينة في هذا المجال ويعتبرها هي النظرية الصحيحة، وينشب صراع بين الزوجين بأن التربية يجب أن تكون هكذا، والآخر يقول لا بل تكون هكذا، فيقوم أحدهم بتوجيه الابن بوجهة معينة ويأتي الآخر يوجهه غير تلك الوجهة بل بالاتجاه المعاكس تماما. السؤال، ما هي الآثار الناتجة من هكذا صراعات واختلافات بين الزوجين داخل الأسرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة مثل هذا السؤال، ولو أننا قد تعرضنا لبعض جوانبه بالنسبة إلى تربية الأبناء سابقا، لكن في مثل هذا الجانب اليوم، في أن المرأة كم حقها في توجيه واختيار مثلا الأسلوب المناسب لتربية أبنائها، وكم هو حق الزوج في اختيار الأسلوب المناسب لتربية أبنائه. في الحقيقة طبعا هنا حق الزوجة والزوج حق واحد، وينبغي التعاون على هذا الحق فالأسلوب الذي ينبغي أن نربي أبناءنا عليه هو الأسلوب القرآني، والآداب التي ينبغي أن يتعلمها الأولاد هي الأساليب المستلهمة من روح الإسلام ومن روح التعاليم الإسلامية. يعني المفروض والذي ينبغي أن لا يكون هناك اختلافا واضحا واختلافا عميقا بين الزوج والزوجة في تربية الأبناء. لماذا؟ لأن تربية الأبناء هي المسؤولية الأولى لكلا